السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد استعنت الله سبحانه وتعالى واستهديت به واخترت لكم مجموعة من المختصرات أدلي بها إليكم، عل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. حكمة أحسبها رائعة، ولكم أن توافقوني على روعتها وجمالها أو تخالفوني. تقول هذه الحكمة وسأعلق عليها: صحة الجسد في قلة الحسد. أعيدها مرة ثانية: صحة الجسد في قلة الحسد. أنا أقول دائما لإخواني وزملائي ولتلاميذي: اقرأوا قراءة نقدية، لا تقبلوا الكلمة لأنها جميلة في سياقها، أو لأن القائل بها فلان من الناس المشهورين المعروفين، لا، أحيانا يخطئ في العبارة. فنحن نريد أن نسلط قراءتنا النقدية على هذه العبارة الجميلة في سجعها، الجميلة في نسقها: صحة الجسد في قلة الحسد. فأنا أزيد عليها وأقول: صحة الروح والجسد في نزع الحسد، لا في قلة الحسد فقط. وصحة الروح والجسد، الروح ترتاح إذا لم يكن فيها حسد، القلب يطمئن ويسعد ويسر إذا لم يكن فيه حسد. أتدرون أن الإنسان الحسود قلق مع أن عنده كثير من الخيرات؟ قلق، غير راضي عن قضاء الله عز وجل وقدره. والعجيب ليس من فقير، العجيب ليس من فقير يحسد غنيا، وإنما من غني يحسد فقيرا، أو من غني يحسد غنيا. يعني إذا حسدك الفقير تقول نعم، لأنه فقير فاقد لهذه النعمة فيحسدك على هذه النعمة، لكن تحسدني وعندك أضعاف أضعاف ما عندي؟ لأنك ترى أن المفترض في تصورك أن الله عز وجل لا يرزقني. أليس الله عز وجل بأحكم الحاكمين؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أأنت أعلم من ربنا سبحانه وتعالى في إعطائي هذا العطاء أو في إنعام الله عز وجل علي بهذه النعمة؟ إن كانت لك 1000 عين تحسد بها، ففي كل عين جمرة تحرق عينك وتحرق قلبك. فليس أمامك إلا أن تتوب إلى الله، أن تطهر هذا القلب، أن تنيب إلى الله سبحانه وتعالى وتقول: يا ربي قتلني الحسد، أقلقني الحسد، أصابني بالاضطراب، أماتني الحسد، أتى إلي بالحسرات الحسد، يا ربي أزل عني هذا الحسد. استعد بالله عز وجل من أن تكون حاسدا أو أن تكون محسودا. كم من الناس ينظر إلى من حوله فيقول: لماذا فلانة تزوجت قبل فلانة، مع أن فلانة ليست بأجمل منها، ومع ذلك لماذا بنات فلان تزوجن قبل بناتي، بناتي أحسن في الدراسة، بناتي أحسن في الجمال، ومع ذلك تزوجوا قبل بناتي. يا أخي، الذي قدر لهم، الذي رزقهم، الذي أعطاهم، من هو؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ طيب، أليس الله عز وجل الذي رزقهم عنده من الرزق ما يسع لو صدقت معه وطلبته وطرقت بابه أن يعطيك؟ اسأل الله عز وجل، لماذا تحسد أخاك؟ يحصل أحيانا أن بعض الناس يحسد أخاه فيقول: أنا الآن متخرج وبدرجة أفضل من الجامعة، وفلان يجد وظيفة قبلي، فيبدأ يأكله الحسد في داخله، يأكله الحسد، وهو يأكل جسمه، يأكل حسناته، يأكل الأعمال الصالحة التي له، والعياذ بالله. اسأل الله سبحانه وتعالى لمن رزقه الله البركة والتوفيق والسداد، واسأل الله عز وجل أن يرزقك كما رزقهم. زكريا لما رأى رزق الله عز وجل لمريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه. فدعا الله عز وجل أن يرزقه الولد، فبشره الله سبحانه وتعالى بيحيى. ما حسد مريم، بل تذكر أن الله سبحانه وتعالى الذي أعطى مريم هذا الرزق أنه قادر، أنه كريم، أنه جواد على أن يرزقه. فإياك أن يتسلل الحسد إلى قلبك، لأنه إن تسلل إلى قلبك أفسد عليك حياتك حتى وإن كنت في عيش رغيد. وقد ورد في الحديث إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. إذن صحة الروح والجسد في نزع الحسد. طيب جرني الحديث إلى سؤال، ماذا إذا كنت محسودا ماذا أفعل؟ أولا أستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر هذا الحاسد، كما قال الله ومن شر حاسد إذا حسد. وإن كانت عندي قدرة أن أحسن إلى هذا الحاسد، أحسن إليه بالمال، أحسن إليه بالكلمة الطيبة، أحسن إليه بالتعامل، عل الله سبحانه وتعالى أن يكف حسده عن. مع أن بعض الحساد كما يقال كل الناس أستطيع أن أرضيهم إلا الحاسد، ما يرضيه إلا أن تزول النعمة عني، وهذا لا أستطيعه، لا أستطيعه. لكن لعله إن أحسنت إليه أن ينشغل عنك. أما إذا كنت حاسدا ترى من نفسك ضيقة، لماذا الله عز وجل رزق فلانا وأعطى فلانا ووفق فلانا؟ يحصل هذا في بعض مثلا العمال في بعض الدول، أنه إذا جاءه عقد ليعمل في دولة غنية أو ثرية أو فرص العمل فيها وافرة والرواتب فيها أعلى، مباشرة يقلق لماذا وفق الله فلانا. أنت كأنك تعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى وعلى قدره، وكأنك تقول بلسان حالك يا رب أنت ما تدري، فلان لا يستحق أن توفقه، فلان لا يستحق أن يكون العقد له ليعمل في الدولة الفلانية، المفروض أنا تعطيني أنا. بل بعض أنواع الحسد في أصلها تمني زوال نعمة الغير، وبعضهم لا، تمني زوال نعمة الغير ومجيئها إلي. وهل أنت فقير؟ لا، أغناه الله عز وجل بكثير من النعم. من الحكم الرائعة الرائقة، ولكم أن تشاركوني وأن توافقوني أو تخالفوني، الحكمة التي تقول إذا افتخر كثير من الناس بقدرتهم على الكلام في الوقت المناسب فافتخر أنت بقدرتك على الصمت والسكوت في الوقت المناسب. نعم، ليست القدرة والقوة والفخر بكثرة الكلام، أحيانا الفخر بالصمت، أحيانا الفخر بالسكوت. النبي صلى الله عليه وسلم ما منعنا من أن نتكلم، لكن نتكلم بالخير في الوقت المناسب، وأحيانا الموقف المناسب هو أن أسكت وأن لا أتكلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الإسلام لا يقول لك أصمت، تكلم بالخير، لكن إن لم يكن عندك خير فاصمت، أسلم لك في الدنيا وفي الآخرة. تخيلوا لو أن الأزواج الزوج والزوجة طبقوا هذا المثل، فعلموا أن بعض الإجابات تكون في السكوت أفضل من الرد، لا اختصروا على أنفسهم مشاكل كثيرة تكون سبب في تنغيص حياتهم أو سبب في انفصالهم بعد 10 سنوات أو 20 سنة. وهذا يجرنا إلى الحكمة الأخرى الجميلة الرائعة التي إخال أنها تكتب بماء الذهب. تقول هذه الحكمة: الصمت إجابة بارعة لا يتقنها الكثيرون. الذين يتقنون الكلام كثر، فيه أدباء إذا تحدثوا ما تتمنى أن يسكتوا، في شعراء إذا ألقوا الشعر تنسى الوقت معهم، في خطباء فصحاء وبلغاء، في متحدثون كثر، لكن من هو الذي يحسن الصمت في الوقت المناسب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقينا هو أفصح من نطق بالضاد، هو يتكلم بجوامع الكلم، هو يتكلم بالوحي من الله سبحانه وتعالى، فلا غروة أن يكون أفصح الناس وأبلغ الناس وأسد الناس رأيا وأصدقهم بيانا ومنطقا. ومع ذلك أحيانا يسأل فيسكت لأنه يعلم أن السكوت أفضل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج: أكل سنة يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت 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 حتى كرر عليه السائل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت عليكم ولما استطعتم ذلك. وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفتحوا على أنفسكم أبواب وتشددوا على أنفسكم فيشدد الله عز وجل عليكم فتعجزوا عما كلفكم الله عز وجل به. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فلتكن مقتصدا في تفكيرك، مقتصدا في حديثك، فلتكن أحيانا مدركا أن الصمت إجابة بارعة لا يتقنها الكثيرون. الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، فلئن ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. ومن الحكم في هذا الجانب الحكمة القائلة: الكلام وليد الطبيعة، لكن الصمت وليد الفهم. كل من خلقه الله سبحانه وتعالى من الأطفال ولم يكن أصم أو أبكم، بعد سنة وسنتين يبدأ صحيح بالصراخ، ثم بعد ذلك يبدأ يتعلم الكلام، يقلد ما يسمعه من أبيه وأمه، بابا، ماما، أخي، مسجد، دكان، الله، النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ يتعلم الكلام. إذن الكلام وليد الطبيعة، لكن أي طبيعة؟ الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. لكن الصمت ليس وليد الطبيعة، وليد الفهم، لأن كثير من الناس يرى أنه إذا تكلم عليه الأفضل أن أرد، ويقولها الرجل لزوجته والزوجة لزوجها: إن تكلمت علي بكلام قبيح لأردن عليك الصاع صاعي. لا، أحيانا الأفضل أن تسكت. ألم يقل الله سبحانه وتعالى عن أصفيائه، ألم يقل الله عز وجل عن أنبيائه وعن المؤمنين به: وإذا خاطبهم الجاهلون ماذا ردوا عليهم؟ لا، قالوا سلاما. وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يردون على هؤلاء. ويحكى عن أحد السلف في مشهد قصير لكنه جميل، أنه مر مع تلاميذه على بعض البطالين في وقتهم، والبطالون في كل وقت وفي كل حين، بطالون ما يهمهم إلا التعليق والسخرية والعناد واحتقار الناس والحديث عليهم. فمر هذا العالم ومعه تلاميذه على مجموعة من البطالين، فتكلم البطالون عليه بكلام قبيح، فرد عليهم هذا العالم الفقيه العارف بالله سبحانه وتعالى بكلام جميل. فقال له تلاميذه: يتكلمون عليك بكلام قبيح وترد عليهم بكلام جميل؟ فقال العالم: كل ينفق مما عنده. هم ليس عندهم إلا الكلام القبيح، ولما غلت قدورهم أخرجت هذا الكلام القبيح. أما أنا ما عندي كلام قبيح، ما عندي إلا الله يهديك، الله يجزيك الخير، الله يوفقك، الله يعفو عنك، الله يسامحك، الله يدلك على الطريق المستقيم، هذا الذي عندي، هذا الذي أملكه. فكل ينفق مما عنده. ثم أنتقل إلى مختصر آخر أبدأه بطرح هذا السؤال. فيه صفة من أعظم الصفات، هذه الصفة اسمها قوة الشخصية. قوة الشخصية هذه صفة مدح أو صفة ذم؟ بالتأكيد ستقولون إنها صفة مدح، ويحب الإنسان أن يوصف بأنه قوي في شخصيته، ولا يحب أن يوصف وأن يوصم بأنه ضعيف في شخصيته. والناس أقسام: في من هو قوي في شخصيته وفي من هو ضعيف في شخصيته، من الأطفال، من المدرسين، حتى من الحكام، في من هو قوي في شخصيته وفي من هو ضعيف في شخصيته. تعالوا نتدارس ولو باختصار ما معنى قوة الشخصية أو ما معنى ضعف الشخصية. أولا، من المفاهيم الخاطئة أن بعض الناس يتصور أن قوة الشخصية في رفع الصوت، كما عند بعض المدرسين يقول: حتى أثبت شخصيتي وهيبتي عند الطلبة أرفع صوتي وأخذ العصا معي وأضرب بعض الطلبة في البداية حتى يتأدب الآخرون حتى لو لم يفعلوا شيئا. هذا ظلم، هذا خطأ. أعظم الناس كان عنده قوة في شخصيته النبي صلى الله عليه وسلم، لم يظلم أحدا، وكان يتبسم معهم ويرحم المسكين ويؤتى بالطفل يبول عليه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لوالديه: لم تراعى، ثم يدعو بشيء من الماء القليل ثم يصبه على نفسه. طيب، ما هي قوة الشخصية؟ قوة الشخصية أن يكون عندك قدرة أن تقول لا لما يستحق أن تقول أمامه لا بكل شجاعة وعدم تردد، ويكون عندك قدرة أن تقول أنا موافق ونعم لما يستحق أن تقول أمامه أنا موافق ونعم بكل جرأة وبيان وصراحة وعدم تلكؤ. ما معنى هذا الكلام؟ انظروا إلى هذا المشهد. بعض الشباب يسافر مثلا للابتعاث، هل يشرب الخمر؟ لا، ما يشرب الخمر ولا يحب الخمر، لكن يجلس ما في مجلس أو في مطعم مع زملائه، فيقدمون له الخمر فيأخذه مجاملة ويشرب منه شيئا يسيرا، فتسأله بعد ذلك: هل أنت تشرب الخمر؟ يقول: لا، أنا لا أشربه ولا أحبه. طيب لما قبلت؟ استحييت من زملائي مجاملة لهم، خفت أن إذا رفضت هذا الخمر أن لا يقربوني وأن لا يصادقوني، هذا علامة على ضعف في شخصيتك. كان الأولى أن تقول لا، لا أقبل الخمر، بل كيف تقدمون لي الخمر؟ فتكون يعني تطبق خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، فتقول لهم لا بكل شجاعة، بكل أريحية، بكل وضوح. فإذا ضعفت عن أن تقول لا فأنت ضعيف في شخصيتك على الأقل في هذا الجانب. ولذلك أقول لكم من خلال الدراسات الإحصائية، أغلب من وقع في عالم المخدرات والإدمان في قواسم مشتركة مع جميع الشرائح الذين أجروا معهم المقابلات. ما السبب في وقوعك في المخدرات والإدمان؟ ذكروا مجموعة من القواسم المشتركة، أولا أصدقاء السوء، الشيء الثاني ضعف الشخصية. فيقال له جرب أن تذوق هذا الشراب، جرب أن تذوق هذه الحبة، جرب أن تضرب نفسك بهذه الإبرة. فضعيف الشخصية ما يستطيع أن يقول لا، يخاف، أو إذا عرضوا عليه فسادا يقبل هذا الفساد، ما يستطيع. يحصل أحيانا حتى عند الشباب الصغار، يتربى من بداية أمره إما على ضعف الشخصية أو على قوة الشخصية، يلعبون الكرة ما بين العصر والمغرب ثم يؤذن المغرب، فهنا ضعيف الشخصية يريد أن يصلي، هو يحب الصلاة ولا يريد أن يفوته شيء من ركعات الصلاة، لكن يخاف إن هو ذهب إلى المسجد وقطع المباراة ألا يجعلوه يلعب معهم في اليوم الذي بعده. لكن قوي الشخصية ما عنده. الآن نتوقف يا أخي، الآن جاء وقت الصلاة، جاء الوقت الذي يأمرنا الله سبحانه وتعالى، الذي أعطانا الصحة والعافية حتى نلعب ونستأنس ونفرح ونمرح، جاء وقت طاعة أمره والاعتمار بما طلبنا أن نؤديه. لكن ضعيف الشخصية لا يستطيع أن يقطع اللعب. طيب كيف أكسب قوة الشخصية؟ أولا استفد من مشورة الآخرين، ثانيا فكر بعقلك قبل أن تقرر أي قرار، وتعود على أن تقول لا أنا لا أوافق، تعود، حتى وإن خجلت في المرة الأولى سيقل هذا الخجل المذموم في المرة الثانية والثالثة. عود نفسك على أن تقول رأيك المستقل، لا توافق الآخرين. مثلا أبوك يستشيركم، هل تريدون أن نسافر إلى مكة أو إلى المدينة أو أن نذهب إلى رحلة للبر؟ فقالت الأم نذهب إلى مكة، قالت الأخت نذهب إلى المدينة، قالت الأخت الثانية نذهب إلى المدينة، جاء رأيك، فتحتار، ما تخجل أن تقول رأيك أو تخاف أن تقول رأيك. لا، قل يا أبي أنا أقترح أن نذهب إلى البر حتى لو خالف البقية، ليس بالشرط أن يأخذوا برأيك أو أن يرفضوا رأيك، المهم أن تقول رأيك بكل وضوح وصراحة. فإن كان في رأيك صواب أخذوه، وإن كان في رأيك خطأ صححوه. إذا حرك هذا العقل، الله عز وجل أعطانا هذا العقل، بل سمي العقل عقلا لأنه يعقلك عن ما نهاياته مأساوية أو نهاياته خطيرة، وإلا فأنت لم تستخدم هذا العقل. إذا حرك هذا العقل، أعطي نفسك فرصة للمشاورة، أعطي نفسك فرصة للاستخارة. بعض الشباب يقع في مصيدة من هم أكبر منه سنا في نواحي أخلاقية لا أستطيع أن أصرح فيها كثيرا، فهم يخططون عليه، ففي يوم من الأيام يقولون نريد أن تذهب معنا إلى الاستراحة أو تذهب معنا إلى المخيم. طيب هم أكبر منك سنا، لماذا تذهب معهم وأنت لا تدري ما برنامجهم؟ طيب متى نأتي؟ لا ندري، ربما نتأخر. فيذهب هذا المسكين، يظنهم على براءتهم في الظاهر، فإذا هم يخدعونه وينقلبون عليه ويحاولون فعل الفاحشة به. إذن كن قويا في شخصيتك، لأنك إذا كنت قويا في شخصيتك سيهابك هؤلاء مباشرة، أخطأوا علي أو كادوا أن يخطئوا علي، أذهب إلى أبي وأخبره، كنت في المدرسة أذهب إلى مدير المدرسة، لأني إن تسامحت معهم ولو قدر ولو قيد أنملة سيتجرؤون علي في المرة الثانية. قل مثل ذلك مع بعض الأخوات التي أخطأنا في حياتهن ثم تعرضنا للابتزاز، ما هي الخيارات التي أمام هذه المرأة المبتزة؟ إما بصور أو بمكالمات، إما أن تستسلم فسيبتزها أكثر وأكثر، وإما أن تلتفت إلى منفذ صحي منظم فتتصل مثلا بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تستشير إحدى زميلاتها وإحدى معلماتها الموثوقات التي يخشين الله سبحانه وتعالى ويحفظن الأسرار، أو أتواصل مع الشرطة إن كنت أثق بأفراد من هؤلاء الشرطة حتى أقطع هذا المجرم وأقطع دابرة. أما أن يستمر يهددني هذا دلالة على أني بضعف شخصيتي ركب علي واستغلني. فيجب أن ننتبه لهذه المسألة وأن نتدرب على قوة الشخصية. كذلك من المختصرات الجميلة أذكركم هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. أنا سأختبركم أيها الإخوة لأثيركم فقط، ما معنى اسم الله عز وجل الودود؟ من أعظم أسماء الله، وأسماء الله عز وجل كلها حسنى وعظيمة، لكن اسم الودود، قال الله سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. والله الإنسان بمجرد أن يسمع أن من أسماء ربه الودود يفرح، فما بالك لو فهمت معنى هذا الاسم، فما بالك لو عشت تحت ظلال هذا الاسم، ستفرح أكثر وأكثر وأكثر وتسعد، لأن ربك سبحانه وتعالى الذي تعبده ودود. فما معنى اسم الله عز وجل الودود؟ قال ابن عباس في صحيح البخاري: الودود هو الحبيب الذي يحب ويحب. فالله عز وجل يحب أولياءه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما قال يصلون يصومون، لا، ذكر الأساس، لأنهم ما داموا محبين له فسيصلون ويصومون ويريقون دماءهم ويزهقون أنفسهم في سبيل هذا المحبوب الأعظم. وهنا يقول أهل العلم: ليس هناك في الوجود أحد يحب من كل وجه إلا الله سبحانه وتعالى. المخلوقات فيها ما تحبه وفيها ما تبغضه، وهذا الذي تحبه من المخلوقات تحبه من وجه، لكن عنده نقص في وجه آخر فلا تحبه منه. أما الله سبحانه وتعالى من كل وجه، إيته من سمعه له السمع المطلق، إيته من حلمه له الحلم المطلق، فتحبه وتحبه وتحبه. وما الذي يجعلني أحب الله سبحانه وتعالى؟ أن أنظر إلى شيئين: أولا إلى كمالات الله عز وجل. بطبعه الإنسان يحب الجميل، يحب الكامل في ثقافته، الكامل في علمه، الكامل في نسبه وحسبه وأخلاقه، فما بالك بالذي له الكمال المطلق. ولماذا لا نستشعر محبة الله سبحانه وتعالى؟ لأن ما تعرفنا على الله. وهنا يقول أحد السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. قالوا: وما أطيب شيء فيها؟ قال: معرفة الله سبحانه وتعالى. وجد فينا من يحب ناقته، وجد فينا من يبكي حينما يرى كلبه الذي رباه، فينا من يحب سيارته، فينا من يبكي فرحا أو حزنا على ناديه وعلى فريقه وعلى لاعبه المفضل. وما ذاق في يوم واحد أن يحب الله سبحانه وتعالى في عليائه. الحقيقة الحديث يطول معي في التفصيل عن اسم الله عز وجل الودود، لعلي أرجئه إلى حلقة قادمة بإذن الله عز وجل من حلقات بكل اختصار. أستميحكم عذرا، أسأل ربي للجميع التوفيق والسداد والسعادة. طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.